الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما بعد، يقول مسلم رحمه الله وقال: تسحروا فان في السحور بركه، متفق عليه. وهذا الحديث الذي ذكره مسلم رحمه الله ببيان ما يستحب في الفطر والسحور، ما يستحب في الفطر تقدم وما يستحب في السحور. قال فيه رحمه الله: تسحر، فإنه يسن للصائم أن يتسحر، والسحور هو الأكل في وقت السحر، وبعضهم جعله من نصف الليل، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن أكلة السحور هي ما كان في هذا الوقت وهو وقت السحر، وذلك يتحقق بكل ما يأكله أو يشربه في تلك الساعة أو في تلك اللحظة، لا فرق في ذلك بين القليل والكثير. فقول تسحروا يصدق بشربة ماء أو بأكلة أو بحبة تمر أو نحو ذلك، حتى لا يقول قائل أنه يعني بعض الناس يقول أنا آكل ثم أنام بعد الفجر فيكون هذا متعبا لي. يقال السحور يصدق بأيسر ما يكون من طعام وشراب في هذه الفترة، وهي وقت السحر قبل الفجر. وقد قدر وقت السحر، وقد قدر هذا الوقت في الشيء يسير من الآيات، كما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما بين سحوره وإقامة الصلاة قدر قراءة 50 آية، قراءة متوسطة، لا عجلة ولا مترسة ولا خفيفة، أو قراءة مرتلة ترتيلا مطولا. فالمقصود قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، ندب إلى أكلة السحر. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فينبغي للمؤمن أن يحرص على هذه الأكلة، فإنه قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة. وبركة السحور في ما يحصل به من الإعانة على الصيام، وفيما يحصل به من الأجر والثواب، وفيما يحصل به من موافقة هذا الوقت الفاضل، وقت التنزل الإلهي، وما يكون فيه من دعوات مستجابات، كل ذلك يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن في السحور بركة. قوله رحمه الله وعن سلمان، نعم، قوله رحمه الله وقال: من لم يدع قول الزور، نعم، وقال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا الحديث قال فيه المصنف رحمه الله رواه الخمسة، وهو كما قال وقد صححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان، وهو من رواية سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه، وفيه الندب إلى أكلة إلى الفطر على تمر: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد فليفطر على ماء. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث ضعيف الإسناد، وأصح وأقوى منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر ولو على شربة ماء. فقد جاء في ما نقل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يصلي حتى يفطر ولو على شربة من ماء. فهذا يدل على أنه يأخذ ما تيسر ولو كان ذلك من ماء. وقوله رحمه الله فإنه طهور، قوله صلى الله عليه وسلم فيما نقل المصنف رحمه الله فإنه طهور، أي يطهر مما يكره، سواء كان ذلك طهور حسي أو طهور معنوي، فإن الماء يجمع الطهارتين: طهور حسي يعني ينقي البدن من الأدران وما يكون قد علق فيه بسبب الصيام، وكذلك طهور معنوي بسبب ما يحصل من البركة به وبشربه من التقوى على الطاعة والعبادة، وامتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تعجيل الفطر، فإنه قد قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال رحمه الله وقال من لم يدع قول الزور، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري كما قال المصنف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه الندب إلى ترك كل ما يكون من الباطل قولا أو عملا، لأنه قال من لم يدع، أي من لم يترك قول الزور أي القول الباطل، والعمل به يعني العمل بالباطل، والجهل يعني ضد الجهل يطلق على ما هو ضد العلم أو ما هو ضد العمل بالعلم، والمقصود به هنا السفه وسوء المعاملة ورداءة الأخلاق، فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي ليس له غرض، المقصود بالحاجة هنا ليس له غرض، ليس له قصد في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ لأنه لم يأتي بالمقصود من ترك الطعام والشراب، إذ المقصود من ترك الطعام والشراب استقامة العمل وصلاح الظاهر والباطن، فالصوم جنة يقي السوء ويحمل على الفضائل، فإذا لم يكن كذلك كان غير محقق للغرض والمقصود منه. ثم قال وقد استدل بهذا بعض أهل العلم وهم الظاهرية على أن من وقع في معصية في أثناء صومه بطل صومه، وهذا خلاف الصحيح. الصحيح أنه إذا وقع في معصية فإنه ينقص أجره لكن لا يفسد صومه. وقال من مات وعليه صيام صام عنه ولي، متفق عليه. فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالصيام وأحكامه والمفطرات وما يستحب وما يكره، ثم انتقل إلى ما يتعلق بقضاء الصيام عمن عليه صيام. من عليه صيام إذا كان حيا فالواجب عليه أن يأتي بما فاته من صوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى فعدة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما إذا كان قد مات فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقول عليه صيام يشمل كل صيام، سواء كان صياما واجبا بأصل الشرع كصيام رمضان الذي تركه ولم يقضه، والثاني صيام واجب بالإلزام كالنذر أو الكفارة، وكذلك يدخل في الصيام صيام الكفارات الواجبة كصيام كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو كفارة القتل وما أشبه ذلك. وجه العموم أنه نكر في سياق الشرط فتعم، ولا دليل على التخصيص، وحمله بعضهم على صيام النذر دون غيره، واستدلوا لذلك بأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وقد نذرت أن تصوم فأصوم عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صومي، قال أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال اقض الله فالله أحق بالقضاء. لكن هذا لا يفيد التخصيص لأنه ذكر لبعض أفراد العام، فلا يفيد تخصيصا كما هو القاعدة المعروفة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم الله يخالف العام لا يقتضي التخصيص. فقول من صام من مات وعليه صيام يشمل كل صيام، لكن فيما يتعلق بصيام القضاء فيما يتعلق بالصيام الذي يشرع قضاؤه عن الميت هو الصيام الذي تمكن الميت من الإتيان به لكنه لم يفعله. أما إذا لم يتمكن من الإتيان به بمعنى أنه مات قبل تمكنه من الإتيان بالصوم الذي نذره أو الذي لزمه قضاء أو لزمه في كفارة، فإنه لا قضاء عليه في هذه الحال، ولا يلزم ولا يشرع لوليه أن يقضي عليه لأنه لم يثبت في ذمته. مثال ذلك شخص نذر أن يصوم لله شهرا ثم مات بعد النذر مباشرة، هنا لا يقال من مات عليه صوم أو من مات عليه صيام صام عنه وليه، لأن الذي وجب الذي ألزم نفسه بالصيام وجب على الصيام لم يدرك وقتا يمكنه أن يأتي بالصوم. ومثله من مات عليه قضاء فإذا مات إذا كان أفطر الإنسان بعذر أفطر رمضان بعذر 5 أيام ثم شهد العيد ومات في يوم العيد، فهنا لا يقضى عنه ذلك الصوم. لماذا؟ لأنه لم يدرك وقتا للقضاء. لكن لو مضى من عمره بعد العيد أياما يمكنه القضاء ولم يقضي، عند ذلك يدخل في قول من مات عليه صوم من مات عليه صيام صام عنه وليه. قال: وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. شرع المؤلف في صيام التطوع، وابتدأ بذكر آكدها فضلا وأعظمها أجرا وهو صوم عرفة، فلم يرد في فضل صوم يوم كما ورد في فضل صيام يوم عرفة، ولذلك قدمه في الذكر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، أي يحط خطايا وذنوب السنة الماضية التي قبل يوم عرفة من عرفة العام الماضي، والسنة الباقية من عرفة هذا العام إلى العام الذي يلي. قال: وسئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وهذا بيان فضيلة صيام عاشوراء، وتتحقق فضيلة صيام عاشوراء بصيامه منفردا، ولا يلزم أن يصوم معه يوما قبله أو يوما بعده، بل صومه منفردا يحقق الفضيلة، لأنها فضيلة منوطة بصيامه فتتحقق بذلك. ولكن يسن له ويستحب أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما، والسنة الواردة هو أن يصوم يوما قبله. وأما صيام يوم بعده فقد جاء في ما رواه ابن أبي ليلى من طريق ابن أبي ليلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام عاشوراء فليصوم يوما قبله أو يوما بعده. فهذا الحديث في إسناده مقال، ورواية أن يصوم يوما قبله ويوما بعده ضعيفة، وهي التي بنى عليها ابن القيم الترتيب في مراتب صيام رمضان في مراتب صيام عاشوراء، أنها صيام 3 أيام 9 و10 و11، وأنها صيام يوم قبله أو يوم بعده، وهذه المرتبة الثانية، وجعل المرتبة الثالثة صيامه منفردا. وبعضهم يجعلها 4 مراتب: صيام عاشوراء، صيام التاسع مع العاشر، صيام العاشر مع 11، صيام العاشر منفردا. لكن هذا لا دليل عليه، والصواب أنه مرتبة، إما أن يصومه منفردا فيما جاء به النص، فيما جاء به الخبر هو مرتبة، إما أن يصومه منفردا أو يصومه مع 9. ولكن من حيث المعنى العام تحصل المخالفة بصيام يوم قبله أو يوم بعده، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. هذا بيان فضيلة صيام يوم الاثنين، وصيام يوم الاثنين متفق على فضيلته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر صيامه، ولذلك سئل لما سئل قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أي أوحي إلي فيه أو أنزل علي فيه. فهذا بيان فضيلة سبب الصيام، أنه شكر لله تعالى على نعمة الوجود وعلى نعمة الوحي والبعثة. قال: وقد ورد أيضا في سبب صومه أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، جاء ذلك في حديث أبي هريرة عند الترمذي، إلا أن تعليل الصيام بذلك فيه مقال، إذ إن الحديث لم يثبت في ذلك. الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين لأجل أنه تعرض فيه الأعمال على الله تعالى، فيه في إسناده مقال. والصواب أن العلة في صيام يوم الاثنين أنه يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم، ويوم أوحي إليه فيه أو أنزل إليه فيه. هذا هو العلة الظاهرة في علة صيام يوم الاثنين. قال رحمه الله: وقال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كانت في صيام الدهر. هذا حديث أبي أيوب رضي الله عنه في فضيلة صيام ستة من شوال، ويتحقق هذا الصيام ستة أيام من الشهر ولو لم تكن متتابعة، ولو كانت متفرقة في الشهر. واستحباب من استحبها بعد يوم العيد إنما هو للمبادرة بصيامها وإدراك الفضيلة والمسارعة إلى الخير. وأما من حيث إدراك فضيلة هذا الحديث تتحقق بصيام ستة أيام من شوال ولو كانت متفرقة وفي أول الشهر أو في أوسطها أو في آخره. وذهب إلى أن هذه الفضيلة لا تختص شوال جماعة من أهل العلم، وقالوا إن المقصود صيام ست من غير الفريضة ليتحقق اكتمال العدد، وهو اكتمال 356 يوما في السنة كاملة. وعلى هذا فإنه لو صامها في ذي القعدة أو صامها في ما صامها فيه من بقية الشهور فذاك يتحقق بالفضيلة. وقالوا إنما ذكر ستة من شوال لأن به المبادرة إلى تحقيق هذه الفضيلة. وذهب مالك رحمه الله لأن أكره الصيام الست من شوال لأن لا تختلط بالواجب ولعدم ثبوت الحديث عنده. والذي يظهر ما ذهب إليه الجمهور من استحباب صيام ست من شوال وأن المبادرة إليه مما يتحقق به فضيلة المسارعة إلى الخيرات، والفضيلة تدرك بصيام ست من شوال ولو كانت متفرقة. واختلفوا في صيام الست قبل القضاء على قولين. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفضيلة تدرك، فضيلة صيام الست تدرك ولو كان عليه قضاء ولو لم يصم القضاء لأن القضاء موسع. وقال آخرون بل لا تدرك الفضيلة إلا بعد صيام الست، إلا بعد صيام القضاء حتى يتحقق أنه صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. والأقرب من هذين القولين نظرا واستدلالا أنه تدرك الفضيلة ولو لم يصم القضاء، ولو لم يصم القضاء. لكن الأولى والأفضل والآكد في تحقق الفضيلة هو أن يصومها بعد أن يفرغ مما عليه من القضاء. لكن النساء بحكم أن المرأة يصيبها دم الحيض ويشق عليها أحيانا أن تقضي ما عليها ثم تصوم الست، في هذا القول، القول بأن إدراك فضيلة صيام ست من شوال لا يتعلق بالقضاء أو لا يشترط له القضاء فيه سعة وتوسعة لمن رغبت الصيام لإدراك الفضيلة، ويشق عليها أن تجمع بين صيام القضاء وصيام ست من شوال. قال رحمه الله: وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمسة عشرة وخمسة عشرة. رواه النسائي والترمذي. وهذا هو الأصل في صيام ما يعرف بالأيام البيض. حديث أبي ذر رضي الله عنه فإنه عين الأيام التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام فيها، وهي ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. وهذا الحديث رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان، وقال عنه الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. والاتفاق منعقد، الإجماع منعقد على استحباب صيام الأيام البيض وأنها هذه الأيام الثلاثة. قال: ونهى عن صيام يومين، هذا ما نهي عنه من الصيام، من الصيام يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. والنهي متفق عليه أيضا بين أهل العلم، فالإجماع منعقد على النهي عن صيام هذين اليومين، فهما يومان تظهر فيهما البهجة والسرور ويشكر فيهما الله تعالى على ما يسر من العبادة، والتقرب إلى الله تعالى فيهما بالأكل وعدم الصيام، ولذلك يحرم صيامهما ولا يصح. فمن صامهما قضاء فإنه لا يصح صيامه، على الراجح من قول العلماء. وقد ورد النهي عن جماعة من الصحابة، نقله جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم الفطر هو اليوم الأول من شوال، ويوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة. قال: وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. أيضا هذه الأيام هي أيام ينهى فيها عن الصيام، لما جاء في حديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فدل ذلك على أن هذين اليومين أيام لا يصمنا. رواه البخاري من حديث عائشة وابن عمر، وإنما رخص في الصيام فقط لمن لم يجد الهدي، لأنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و10 و7 إذا رجع. وآخر هذه الأيام الثلاثة التي في الحج هي يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. قال رحمه الله: وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هذا الحديث في الصحيحين قال متفق عليه، فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. أما إفراده وتقصد إفراده فقد جاء النهي عنه بما هو أصرح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة من بين الأيام بصيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. وهذا يبين أن النهي عن التخصيص، أما إذا صامه كسائر الأيام التي يصومها كأن يصوم يوما ويفطر يوما ويوافق اليوم الذي يصوم يوم الجمعة، أو يصومه مثلا لعلة أخرى غير التخصيص، فإنه لا يمنع من ذلك، إنما يمنع إذا كان ذلك على وجه التخصيص لطلب فضيلة صيامه. هنا يقال له: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لبيان فضيلة القيام. والفقهاء رحمه الله جرت عادتهم أنهم بعد الفراغ من ذكر أحكام الصيام يأتون بأحكام القيام وأحكام الاعتكاف. ولما كانت أحكام القيام متعددة ذكروا ما يتعلق بفضيلة قيام هذا الشهر وبفضيلة قيام خيره، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولعل المصنف هنا، أنا أظن في النسخة هذه غلط أو وهم، لأن المقصود ليس ببيان فضيلة الصيام، إنما مقصود بيان فضيلة القيام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم جاء التخصيص في بيان فضيلة قيام ليلة القدر فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والإيمان هو التصديق، والاحتساب هو الطمع ورجاء الأجر عند رب العالمين، والطمع ولقاء ورجاء الأجر في هذا الصيام وما يلقاه عند رب العالمين. وهذا مما يحقق الإخلاص، الإيمان والاحتساب بهما يتحقق الإخلاص. قال رحمه الله: وكان يعتكف صلى الله عليه وسلم 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده. وهذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف فيها بين أهل العلم، أنه يسن أن يعتكف 10 الأواخر من رمضان لإدامته صلى الله عليه وسلم ذلك حتى توفاه الله كما قالت عائشة. وقد عمل بهذه السنة أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم، فكنا يعتكفنا 10 الأواخر من رمضان. وفيها أن الاعتكاف مسنون للرجال والنساء، لكن يشترط فيما يتعلق بالنساء أن يكون على وجه لا يحصل به فتنة ولا تعرض لسوء. ثم قال رحمه الله: وقال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. قول صلى الله عليه وسلم: لا تشد، أي لا يرحل سفرا، فقول لا تشد الرحال كناية عن السفر، أي لا يسافر وينتقل من بلد إلى بلد إلا إلى لقصد بقعة معينة للتقرب إلى الله تعالى فيها، إلى ثلاثة مساجد. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. وهذا في أصل النهي عن شد الرحل والسفر لقصد التعبد في بقعة إلا هذه البقعة، فقد استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما لها من الفضل: المسجد الحرام وهو أطيب وأطهر البقاع في الأرض وأحب البلاد إلى الله تعالى، ومسجد هذا وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه والتقرب إلى الله تعالى بالطاعة فيه، فإنه تضاعف فيه الصلاة، كما جاء ذلك في الحديث، صلاة في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والمسجد الأقصى هذا ثالث البقاع، وهو الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المصنف رحمه الله من المسائل والأحاديث فيما يتعلق بكتاب الصيام. حرجنا على ذلك على وجه الاختصار والاقتصار على ما ذكره دون تفصيل وزيادة قدر الإمكان. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. بهذا نكون قد أتينا على كتاب الطهارة والصلاة والصوم، وبقي الزكاة والحج. لعل الله تعالى أن يسر لقاء آخر للإتيان عليهما. وهذا آخر درس في هذه الدورة، أسأل الله أن يسر لي ولكم الختام، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.